بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام بنا إلى الحديث عن وقت نافلة المغرب، وقد ذكرنا فيما مضى أن المصنف أشار إلى أن وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة إلا إذا تضيق وقتها. قلت: الظاهر بأنه لا خلاف بين أصحابنا في تحديد مبتدأ وقت نافلة المغرب، وأن وقت نافلة المغرب يبدأ بانتهاء فريضة المغرب، سواء قلنا بأن فريضة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس وسقوط القرص، أم قلنا بأن فريضة المغرب يبدأ وقتها بذهاب الحمرة المشرقية. على الخلاف المحدد والمذكور في كلمات الأعلام المرتبط بمسألة نافلة المغرب بفريضة المغرب، بالنتيجة متى من فتل الإنسان من فريضة المغرب فقد دخل وقت نافلة المغرب، ولا كلام في ذلك. الكلام فعلا في منتهى وقت نافلة المغرب، متى ينتهي وقت نافلة المغرب؟ هذا ما وقع الخلاف فيه بين أصحابنا، هل هو زوال الحمرة المغربية أم أن وقت نافلة المغرب يمتد بامتداد وقت الفريضة، وهو كما عرفنا فيما مضى نصف الليل للمختار والفجر للمضطر، أو يلتزم بأن وقت النافلة ينتهي بانتصاف الليل مطلقا من دون فرق بين المختار والمضطر. اختار جمع من الفقهاء القول الأول، وهو أن منتهى وقت نافلة المغرب ينتهي بزوال الحمرة المغربية، واختار جمع آخر الثاني، بل عن المحقق الحلي في المعتبر أن القول الأول هو مذهب علمائنا، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفة. فإذا عندنا قولان: المشهور أن منتهى وقت نافلة المغرب زوال الحمرة المغربية، يعني مبتدأ وقت الفضيلة لصلاة العشاء، بل كما عرفت عليه دعوى إجماع. وعن جملة من المتأخرين كالشهيد في كتابه الذكرى وصاحب المدارك والفاضل الهندي في كشف اللثام امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة. الكلام فيما يصلح دليلا على مدعى الطرفين، مدعى القائلين بالامتداد ومدعى القائلين بالتحديد. لنتعرض لمقالة المشهور، وهم الذين قالوا بأن وقت نافلة المغرب ينتهي بذهاب الحمرة المشرقية وزوالها. استدل القائلون بعدم الامتداد والتحديد بوقت معين بأمور. أول ما استدلوا بالإجماع، فقد سمعت دعوى الإجماع عن غير واحد من الأصحاب. المحقق الحلي قال هو مذهب علمائنا، صاحب المدارك قال مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفة. على أي حال، هناك دعوى إجماع في المقام على أن منتهى وقت نافلة المغرب هو زوال الحمرة المغربية، فمتى ما زالت الحمرة المغربية فقد تحقق انتهاء وقت نافلة المغرب ودخل وقت فضيلة العشاء. هذا الإجماع بعيدا عن كونه إجماعا منقولا، وقد تقرر في الأصول أن المنقول منه غير مقبول، إلا أننا نود أن نشير إجمالا، حتى يترتب أثر الإجماع لابد أن يتوفر فيه أمران: ما لم يتوفر لا مجال للالتزام بهذا الإجماع. ما هما هذان الأمران اللذان لابد من توفرهما؟ الأمر الأول: لابد من أن يكون الإجماع صادرا من الرعيل الأول المعاصر للمعصوم عليه السلام، أو قريب العصر من زمان المعصوم صلوات الله عليه. ما لم يكن الإجماع كذلك فبالتالي يكون إجماعا غير معتبر. ولذا لو كان الإجماع المدعى إجماعا حاصلا بين المتأخرين أو بين متأخري المتأخرين لا قيمة لهذا الإجماع. الأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات لتوفره للبناء على حجية الإجماع في كل مسألة مسألة هو التالي: لا بد أن ينتفي ما يصلح للدليلية بحيث يتصور استناد العلماء إليه في مقام الاستدلال. بمعنى لو كان في المقام ما يصلح للدليلية أو ما يتصور إمكانية الاستناد إليه من قبل المجمعين كان الإجماع حينئذ إجماعا مدركيا، ومع كونه إجماعا مدركيا لا يدخل دائرة الحجية. إذن لا بد من توفر هذين الأمرين حتى يلتزم بحجية الإجماع. ما لم يتوفر الأمران المذكوران لا مجال للالتزام حينئذ بحجية الإجماع. لو جئنا نتأمل أمكننا القول بأن المسألة ليست من المسائل الإجماعية، ذلك لأن في المقام ما يصلح للدليلية، ومع وجود ما يصلح للدليلية فذلك يعني أن الإجماع المدعى إجماع مدركي، كما أننا لا نحرز أن المجمعين هم الطبقة القدمائية من علمائنا، إذ من المحتمل أن المجمعين هم المتأخرون من الأصحاب. ومع كون الأمر كذلك لا مجال للاستناد للإجماع كما لا يخفى. الدليل الثاني الذي استدل به على المدعى في المقام تمسكوا بالتالي: قالوا بأن المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام كان إتيان النافلة العشاء نافلة المغرب قبل سقوط الشفق الغربي، وإن شئت قل إن الذي عهد وعرف وجرت عليه سيرة المعصومين عليهم السلام إتيانهم بنافلة المغرب قبل زوال الحمرة المغربية. ومن الطبيعي جدا أن ذلك منهم يكشف عن أن وقت نافلة المغرب ينتهي بذهاب الحمرة المغربية، فيثبت المطلوب كما لا يخفى. للإجابة عن هذا الأمر يمكن أن يذكر التالي: أولا ما نشير له نحن، نقول بأن هذا الوجه المذكور لا يصلح للدليلية، ذلك أنه فعل يتحدث عن فعل المعصوم عليه السلام، وهو فضلا عن كونه مجملا لا يحرز أنه بنحو الوجوب أو الاستحباب، يعني يمكن حمله على رجحان الإتيان بالنافلة قبل زوال الحمرة. ومع كون الأمر كذلك لا يصلح الأمر حينئذ لإثبات المدعى. هذا جانب. أيضا الجانب الآخر ما أشير له في كلمات السيد القوئي رضي الله عنه بأن من المحتمل أن إتيانه من نافلة قبل زوال الحمرة المغربية بلحاظ الأفضلية، يعني أن الإمام عليه السلام اختار أفضل الأوقات أو اختار إتيان النافلة في أفضل أوقاتها، يعني بعد ذهاب الحمرة المغربية لربما ينتفي الأفضلية لوقت النافلة، لا زال وقتها باقيا، لكن كما أن للفريضة وقت فضيلة ووقت إجزاء، كذلك يمكن القول بأن للنافلة وقت فضيلة ووقت إجزاء. فسيد الخوي رضي الله عنه يقول بأن المستفاد على التسليم بثبوت دعوى المعهودية، بأن المستفاد أن المعصوم عليه السلام كان يأتي بالنافلة في وقت فضيلتها ليس إلا. الدليل الثاني الذي أو الثالث عفوا الذي استدل له به على مقالة المشهول، قالوا بأن الرجوع إلى أدلة أو نصوص المغرب يفيد التالي: مقتضى الانسباق والانصراف من النصوص التي تضمنت الأمر بالإتيان بالنافلة والإتيان بها بعد صلاة المغرب، عندما قال إذا فرغت من المغرب أديت نافلتك، أو نافلة المغرب بعد صلاة المغرب وأضراب ذلك من النصوص، يستفاد أنه الإتيان بنافلة المغرب بعد صلاة المغرب، وما ذلك إلا قبل ذهاب الحمرة المغربية. هذا الدليل عليل جدا. أولا، دعوى الانصراف والانسباق عهدتها على مدعيها، أنه يقال نافلة المغرب بعد صلاة المغرب ينصرف من ذلك، زين، أو ينصرف الذهن إلى أن الإتيان بالنافلة يكون مباشرة وقبل زوال الحمرة المغربية، ده غير واضح، زين، هذا جانب أيضا. وبالتالي لا يصلح هذا الانصراف لمنع التمسك بالمطلقات التي يستفاد منها جواز الإتيان بالنافلة بعد المغرب إلى منتهى وقت صلاة المغرب، فإذا كان الأمر كذلك لا يتم، خصوصا إذا التفتنا أن الشارع المقدس قد أولى هذه النوافل أهمية خاصة عندما يقول لا تدعون في سفر ولا حضر، فيستفاد من ذلك أنها أن الدعوة التي تقول بالمعهودية دعوة عهدتها على مدعيها لا مجال للالتزام بها. الدليل الثالث مما استدل به لمقالة المشهور قالوا بالتالي: قالوا بأن وقت صلاة المغرب مضيق ينتهي بذهاب الحمراء وفقا لما جاء في جملة من النصوص، فإذا كانت الفريضة مضيقة نافلتها من باب أولى تكون مضيقة أيضا. أكرر، النصوص التي وردت أن وقت صلاة المغرب مضيق لا ريب في أنه إذا كان وقت الفريضة مضيقا كذلك يكون وقت النافلة مضيقا أيضا، فيستفاد أن منتهى وقت نافلة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية، واضح إن شاء الله، عفوا ذهاب الحمرة المغربية. خب، أجيب عن هذا الوجه، قالوا بأن لا بد من تحديد المقصود من التضييق، عندما قلتم بأن وقت فريضة صلاة المغرب مضيق لا بد أن يحدد المقصود من التضييق، إذ يوجد في التضييق احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المقصود من التضييق التضييق الحقيقي، احتمال الثاني أن يكون المقصود من التضييق التضييق التنزيلي الادعائي لعدم وقوع نافلة قبلها ولاستحباب إيقاعها في هذا الوقت، فإنه يكون لازمه تضييق الفريضة بهذا المعنى وتضييق النافلة. إذن عندنا تضييق حقيقي وعندنا تضييق الدعائي. إن كان المراد من التضييق التضييق الحقيقي، يعني أن وقت المغرب يفوت بذهاب الحمرة، وقت نافلة المغرب يفوت بذهاب الحمرة المغربية، فيكون الإتيان بنافلة المغرب حينئذ قضاء. هذا لا يلتزم به أحد حتى المستدل نفسه، ولا ينبغي الالتزام به. لماذا؟ لأن هذا التضييق محمول على الأفضلية، وليس التضييق محمولا على جهة الإلزام والوجوب. إذا قلنا بأن وقت المغرب مضيق وينتهي وقت المغرب بذهاب الحمرة المغربية، فإنه لا يعنى بذلك أو لا يقصد أن الإتيان بصلاة المغرب بعد زوال الحمرة المغربية يكون قضاء، وإنما المشار فيه إلى أن زوال الحمرة المغربية يوجب انتفاء وقت الفضيلة ليس إلا. فإذا لو كان المقصود من التضييق هو التضييق الحقيقي لا يمكن الالتزام به في المقام، وأما لو كان المقصود من التضييق هو التضييق التنزيلي الادعائي، يعني كما قلنا قبل قليل أن التأخير يستوجب فوات الفضيلة الثابتة أول الوقت، فيكون المقصود من التضييق التنزيلي بالنسبة لنافلة المغرب كالتضييق بالنسبة لفريضة المغرب، كيف أن المقصود في تضييق وقت فريضة المغرب المبالغة في مرجوحية وأفضلية تقديم فريضة المغرب، كذلك تضييق وقت نافلة المغرب إذا كان تضييقا تنزيليا إشارة إلى المبالغة والمرجوحية لأفضلية تقديم النافلة قبل انتهاء هذا الوقت. إذن لا مانع من أن نلتزم في النافلة بما نلتزم في الفريضة من أن المقصود من التنزيل هو التنزيل الإدعائي الذي تكون غايته الإشارة إلى أفضلية وقت نافلة المغرب كأفضلية وقت صلاة العشاء، فالإشارة لأفضلية التقديم، مرجوحية التقديم وعدم التأخير، وهذا لا يستوجب انتهاء وقت نافلة المغرب بزوال الحمرة المغربية، وإنما يشير إلى أفضلية الإتيان بها في هذا الوقت ليس إلا. إن شاء الله واضح. هذا أولا. ثانيا، سبق وأشير إلى أن النصوص التي تضمنت تضييق وقت صلاة المغرب إنما هي بالنظر إلى النافلة وليس بالنظر إلى أن الوقت مضيق، بمعنى أن نافلة صلاة المغرب من حيث المبدأ مضيقة لأنها بعد صلاة المغرب مباشرة، وهذا خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا في تحديد المنتهى وليس في تحديد المبتدا. فإذا الضيق بلحاظ أول الوقت حيث لا نافلة لصلاة المغرب قبل صلاة المغرب، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع الذي استند إليه في مقام إثبات أن صلاة المغرب ينتهي وقتها بذهاب الحمرة، أن نافلة المغرب ينتهي وقتها بذهاب الحمرة المغربية، ما جاء في كلام المحقق الحلي رضي الله عنه في كتابه المعتبر. يقول المحقق إن التأخير عن ذهاب الحمرة المغربية يستوجب أن يكون التطوع بالنافلة في وقت الفريضة. كيف؟ لاحظوا متى يبدأ وقت صلاة العشاء؟ يبدأ وقت صلاة العشاء إذا ذهبت الحمرة المغربية، فإذا ذهبت الحمرة المغربية فقد دخل وقت صلاة العشاء. لو قلنا بجواز التنفل بعد ذهاب الحمرة المغربية لزم من ذلك أنه قد تنفل وقت الفريضة، وقد ذكروا بأن التنفل وقت الفريضة أمر غير جائز، أمر غير جائز، بخلاف ما إذا قلنا بأن تأخير أداء النوافل إلى وقت الزوال، إلى وقت زوال الحمراء المغربية، إشارة إلى أن انتهاء وقت نافلة المغرب ذلك. إذن وفقا لهذا الأمر، دليل صاحب المعتبر، صاحب الشرائع المحقق الحلي، هو التالي: لو التزمنا بجواز الامتداد لما بعد زوال الحمرة المغربية لزم أن يكون التطوع بالنافلة أثناء وقت الفريضة، لأن وقت صلاة العشاء وإن دخل بعد الغروب مباشرة مترتبا بعد صلاة المغرب، إلا أن هذه قبل هذا، خب، إلا أننا نقول أفضلية التأخير لصلاة العشاء إلى زوال الحمرة المغربية تقتضي أن يكون الاشتغال بنافلة المغرب خلال هذا الوقت، لكي لا تقع بعد ذلك تطوعا في وقت الفريضة. إذن لأجل هذا السبب، لأجل أن لا يقال بأنه قد تطوع في وقت الفريضة، التزم المحقق الحلي بعدم أو بانتهاء وقت نافلة المغرب بزوال الحمرة المغربية، إن شاء الله واضح. أجيب عن هذا الاستدلال بالتالي: أولا، إن هذا الاستدلال يعتمد اعتمادا كليا على الالتزام بحرمة التطوع في وقت الفريضة. أما لو بنينا على أن التطوع في وقت الفريضة جائز على كراهية أو جائز بدون كراهية، فلا يتم الدليل المذكور. ليش؟ لما عرفنا من أن الدليل المذكور يعتمد على أنه بزوال الحمرة المغربية فقد دخل وقت العشاء، يعني وقت الفضيلة، فالاشتغال بشيء غيرها يستوجب التطوع في وقت الفريضة، والتطوع في وقت الفريضة غير جائز. نقول لا، التطوع في وقت الفريضة جائز أقصى ما يتصور أنه مكروه، أما غير ذلك فلا. إذن ما بني عليه أساس الدليل يمكن هدمه بالبيان الذي ذكرنا. ثانيا، حتى لو قلنا بحرمة التطوع في وقت الفريضة، حتى لو قلنا بذلك، لا مجال للالتزام بهذا الدليل. لماذا؟ لأن محل الكلام تحديد الوقت في حد ذاته وبعنوانه الأولي، أما المنع بالعنوان الثانوي العارضي فهذا أمر آخر لا ربط له بمحل البحث. ليش؟ لأن هناك فرقا بين انقضاء الوقت بسقوط الحمرة وبين عدم جواز النافلة لمكان المزاحمة. يعني الذي دعاكم للقول بعدم إيقاع نافلة المغرب في وقت زوال الحمرة المغربية مزاحمة وقت النافلة لوقت الفريضة، لا أن وقت النافلة قد انقضى. تفتوا معي؟ يعني الدليل الذي قال به المحقق الحلي أقصى ما يمكن أن يستفاد منه أن إتيان النافلة في وقت الفريضة يستوجب مزاحمة النافلة للفريضة، ومزاحمة النافلة للفريضة تستوجب تقديم الأهم وهي الفريضة، بينما الدعوى أن وقت نافلة المغرب ينقضي بزوال الحمرة المغربية. ففرق أساسا بين مدلول الدليل وبين الدعوى، الدعوة في شيء والدليل يدل على شيء آخر، فمع الاختلاف بين المدلول وبين المدعى لا يصلح الدليل دليلا على الدعوى. صار واضح؟ هذا الدليل الرابع. طبعا ربما يقول قائل: ما هي الثمرة المترتبة بين كون الدليل عبارة عن انتهاء وقت النافلة وبين كون الدليل عدم مزاحمة النافلة الفريضة وبين كون الدعوة انتهاء وقت نافلة المغرب؟ قلت: الثمرة تظهر في التالي: لو أخر الفريضة عن أول وقت الفضيلة مثلا لإدراك صلاة الجماعة أو استكمال الأذان أو لأمر آخر، فإذا كان الفضل بين ذهاب الحمرة وبين انعقاد الجماعة مثلا قد إذا كان بمقدار يسع للإتيان بالنافلة ساغ الإتيان بالنافلة بعنوان الأداء. أما لو قلنا لا، بأن وقت النافلة يفوت بزوال الحمرة وإن أخر لداع من الدواعي لا يمكن الإتيان بالنافلة حينئذ أداء وإنما قضاء، فإذا هذا هنا تظهر الثمرة، مع أننا ذكرنا في الدرس السابق أن الأدائية والقضائية من العناوين الانطباقية للقصدية، فلا ثمرة أساسا لهذا القول أيما كان. الدليل الخامس والأخير: قالوا نتمسك بجملة من النصوص، إذ قد نطقت بأن المفيض من عرفات إذا صلى المغرب بمزدلفة أخر النافلة إلى ما بعد العشاء، على أساس التأخير إنما هو انقضاء الوقت، لأنه لو كان الوقت ممتدا وقعت النافلة في وقتها على التقديرين. ما هو الموجب إذن للتأخير؟ وبعبارة موجزة: إن التعبير بالتأخير إشارة إلى انقضاء وقت نافلة المغرب بمجرد أداء فريضة العشاء. فريضة العشاء أديت بعد زوال الحمرة المغربية، فإذا أدى العشاء فقد انتهى وقت نافلة المغرب، ومع انتهاء وقت نافلة المغرب يكون الإتيان بها بعد فريضة العشاء بعنوان القضاء وليس بعنوان الأداء، فيثبت المطلوب. واضح جدا أن هذا الوجه أجنبي عن المدعى. لماذا؟ لما قيل بأنه ما هو الوجه في التأخير؟ محتمل جدا أن الوجه في التأخير التحفظ عن التطوع في وقت الفريضة، لما كان غالبا أن يصل المفيض من عرفات إلى مزدلفة وقد ذهبت الحمرة المشرقية، فحينئذ تقع النافلة في وقت فريضة العشاء، لذا أمره الإمام عليه السلام بالتقديم حذرا من مزاحمة النافلة للفريضة العشاء، ليس إلا، وبالتالي لا ربط له. أكد المطلب هذا المجيب بهذه الصحيحة، قال: صحيحة أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك سنة، فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات. هي صريحة في أن وقت النافلة لا يزول بذهاب الحمرة، ومن ثم أتى بالنافلة قبل الإتيان بصلاة العشاء. النتيجة التي نصل لها مما تقدم هي التالي: أن مختار المشهور من انحصار وقت النافلة بذهاب الحمرة المغربية وزوالها لا دليل عليه، وعلى هذا تبقى إطلاقات الأدلة التي تضمنت أن وقت نافلة المغرب بعد المغرب بعد أداء فريضة المغرب، هذه إطلاقات، هذه الإطلاقات لا يوجد ما يمنع من التمسك بها، وهي تقتضي امتداد وقت الفريضة إلى وقت النافلة إلى آخر وقت الفريضة، وعلى هذا يكون العمل بها متعينا. النتيجة التي نصل لها هي هذا: أنه لما لم ينهض دليل على قول المشهور يتعين القول الثاني بمقتضى القسمة الحاصرة. هذا الكلام بالنسبة إلى نافلة المغرب. الكلام بعد ذلك فيما يرتبط بنافلة العشاء وصلاة الليل وصلاة الفجر وما شابه ذلك يأتي عليه الكلام والحمد لله.